نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نكمل اليوم حديثنا عن سفر الأمثال، وكنا قد تطرقنا في الحلقة السابقة إلى أن سفر الأمثال ينتمي إلى نوع من الأدب يعرف بالأدب الحكمي، كما أننا تطرقنا إلى نشأة سفر الأمثال والغاية من كتابته وتقسيم السفر. أما الآن تعال بنا صديقي المستمع نكمل حديثنا باستعراض النقطة الخامسة، الطبيعة الشعرية لسفر الأمثال. أولاً، التوازي. فكما رأينا في سفر المزامير، فإن السمة الشعرية الرئيسية للشعر العبري هي التوازي، والتوازي يعني وجود أفكار متقابلة بين الشطر الأول والشطر الثاني من البيت الشعري. ويحتوي سفر الأمثال على أنواع عديدة من التوازي، سوف نكتفي هنا بالحديث عن خمسة منها. النوع الأول من التوازي في سفر الأمثال هو التوازي بالترادف أو بالتكرار. في هذا النوع الفكرة الواردة في الشطر الأول تتكرر في الشطر الثاني لكن بكلمات أخرى. على سبيل المثال نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 11 والآية 25، يقول: النفس السخية تسمن والمروي هو أيضا يروى. أما النوع الثاني من التوازي في سفر الأمثال فهو التوازي بالنقيض. في هذا النوع فإن الفكرة الواردة في الشطر الأول تقابل بفكرة مناقضة لها في الشطر الثاني. على سبيل المثال نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 10 والآية الأولى، يقول: الابن الحكيم يسر أباه والابن الجاهل حزن أمه. وهناك نوع ثالث من التوازي في سفر الأمثال، ألا وهو التوازي الذروي. في هذا النوع الفكرة الواردة في الشطر الأول تصل إلى الذروة في الشطر الثاني. على سبيل المثال نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح الأول والآية 16، يقول: لأن أرجلهم تجري إلى الشر وتسرع إلى سفك الدم. النوع الرابع من التوازي في سفر الأمثال هو التوازي بالمقارنة. وفي هذا النوع فإن الفكرة المعروضة في أحد الشطرين توضح بشيء معروف في الشطر الآخر. على سبيل المثال نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 10 والآية 26، يقول: كالخل للأسنان وكالدخان للعينين، كذلك الكسلان للذين أرسلوه. كما نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 11 والآية 22، يقول: خزامة ذهب في فنطيسة خنزيرة، المرأة الجميلة العديمة العقل. وفي أحيان أخرى يتم عقد مقارنة بين شيئين للإشارة إلى تميز أحدهما عن الآخر. فمثلا نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 12 والآية 9، يقول: الحقير وله عبد خير من المتمجد ويعوزه الخبز. النوع الخامس من التوازي في سفر الأمثال هو التوازي العددي. في هذا النوع يعمد الكاتب إلى التعبير عن فكرة معينة في الشطر الأول عن طريق ذكر رقم ما، ثم يعود لتوضيح فكرته بذكر رقم أكبر من الأول في الشطر الثاني. عادة ما يفعل الكاتب ذلك لجذب الانتباه. فمثلا نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح السادس والآية السادسة عشرة، يقول: هذه الستة يبغضها الرب، وسبعة هي مكرهة نفسه. كما أننا نجد أمثلة أخرى على هذا النوع من التوازي في سفر الأمثال الأصحاح الثلاثين والآية الخامسة عشرة، وأيضا في الأصحاح الثامن عشر والآيات الحادية والعشرين والتاسعة والعشرين. ثانيا، سفر الأمثال يحتوي على قصيدة أبجدية، فالأعداد من العاشر وحتى الحادي والثلاثين من الأصحاح الحادي والثلاثين من سفر الأمثال هي قصيدة أبجدية يطلق عليها البعض اسم مطرزة. ونرى في المطرزة أن الأبيات الثمانية من كل مقطع تبتدئ بحرف من الحروف الاثنين والعشرين التي تتألف منها الأبجدية العبرية. للأسف فإن هذا القالب الشعري العبري يفقد ويضيع عند الترجمة، لذلك فإننا لا نستطيع أن نرى هذا الترتيب في الترجمة العربية أو غيرها. نجد مثالا آخر على هذا النوع من الشعر في المزمور 119. نأتي الآن إلى النقطة السادسة، التطبيقات العملية لسفر الأمثال. التطبيق الأول، سفر الأمثال يصلح لممارسة التقوى على الصعيد الشخصي. فالرسول بولس يقول في رسالته الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الرابع والآيتين السابعة والثامنة: وأما الخرافات الدنسة العجائزية فارفضها، وروض نفسك للتقوى، لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل، ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. في الحقيقة أن سفر الأمثال يهدف إلى جذب الناس إلى حياة التقوى والبر، لأن الذين يتقون الله ويمارسون التقوى سيرثون الحياة الأبدية. من جهة أخرى فإن سفر الأمثال يرمي إلى تنفير الناس من حياة الشر والخطية، لأن الذين يرفضون الله ويعيشون في الخطية سيرثون الموت الأبدي. وهكذا فإن سفر الأمثال مليء بالحكم العملية التي يمكنها أن تساعد المؤمنين على ممارسة التقوى والصلاح. نقرأ أيضا في رسالة يعقوب الأصحاح الأول من الآية الحادية والعشرين وحتى الخامسة والعشرين، يقول: لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم، ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم، لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو، ولكن من اطلع على الناموس الكامل ناموس الحرية وثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة، فهذا يكون مغبوطا في عمله. في ضوء هذه الآيات يمكننا أن نتعلم ثلاثة مبادئ عن كلمة الله. المبدأ الأول، كلمة الله قادرة على تخليص نفوسنا، فالله أعطانا كلمته المقدسة لكي نطيعها ونطبقها في حياتنا اليومية. وبحسب ما ورد في رسالة يعقوب الأصحاح الأول والآية الثامنة عشرة، فإن الله يستخدم كلمته لجعلنا نختبر الولادة الجديدة، حيث نقرأ أن الله شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه. وبحسب ما ورد في رسالة يعقوب الأصحاح الأول والآية الحادية والعشرين، فإن الله يستخدم كلمته لتخليص نفوسنا، ونقرأ في رسالة يعقوب الأصحاح الأول والآية الخامسة والعشرين أن شريعة الله هي كلمته التي ستستمر في تخليصنا من الشر والحماقة، والتي ستستمر أيضا في مباركتنا إن واظبنا على قبولها في قلوبنا وحياتنا. المبدأ الثاني، كلمة الله كاملة، نقرأ في رسالة يعقوب أيضا الأصحاح الأول والآية 25 أن ناموس الله كامل. في الحقيقة أن الوصايا العشر هي كلمة الله الكاملة، لأنها تعبر تعبيرا كاملا عن قداسة الله وبره، ولأنها تجعلنا كاملين إن طبقناها كما ينبغي. ففي الوصايا العشر نظر الله إلى الصفات التي تنطبق عليه وعبر عنها في شكل تعليم أو وصايا ينبغي على المؤمنين أن يمارسوها. وعندما نطيع الوصايا العشر فإننا نظهر للناس حقيقة الله الحي الحقيقي، وقد عبرت كلمة الله عن هذا الحق تعبيرا جميلا، حيث نقرأ في سفر اللاويين الأصحاح 19 والآية 2 يقول: تكونون قديسين لأني قدوس الرب إلهكم. ونلاحظ في الأصحاح 19 من سفر اللاويين أن الله يقدم مجموعة من الوصايا، ثم يقول مؤكدا: أنا الرب إلهكم، ثم يقدم مجموعة أخرى ويقول مؤكدا مرة أخرى: أنا الرب إلهكم وهلم جرا. وهكذا فقد قصد الله أن يقول لنا بعد كل وصية أو بعد كل مجموعة من الشرائع: يجب عليكم أن تكونوا هكذا لأنني أنا الرب إلهكم هكذا أيضا. فالطبيعة الإلهية لإله الكتاب المقدس هي التي تحدد ما يوصينا الله بأن نكون عليه وأن نفعله، وقد أعطانا الله كلمته المقدسة لكي نقتدي به. المبدأ الثالث: كلمة الله تقود إلى الحرية. نقرأ في رسالة يعقوب الأصحاح الأول والآية 25 أيضا أن ناموس الله الكامل هو ناموس الحرية. فكلمة الله تعبر عن طبيعتنا البشرية كما يريدها الله. بعبارة أخرى، عندما نطيع وصايا الله وحكمته التي عبر عنها من خلال الكتاب المقدس فإننا نصبح أحرارا بحق، وهذه الحرية هي التي تمكننا من أن نحيا حياة مقدسة وبارة. لكن العكس صحيح أيضا، فإن عصينا وصايا الله وحكمته فسوف نحرم أنفسنا من الحرية الحقيقية التي يريدنا الله أن نختبرها. في هذه الحالة سوف نصبح عبيدا للشر وللخطية. من الملاحظ عزيزي المستمع أن الوصايا العشر في الأصحاح 20 من سفر الخروج تبدأ بالكلمات التالية: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من، ثم يقول بيت العبودية. وكما نعلم فقد أعطى الله وصاياه للشعب العبراني بعد أن خلصهم من العبودية في مصر. هذا يرينا أن الله لم يعطي الوصايا العشر للشعب العبراني لكي يمنحهم فرصة لتخليص أنفسهم عن طريق تطبيق هذه الوصايا، بل أعطاهم تلك الوصايا بعد أن خلصهم لكي يعلمهم كيف يحيون كشعب مفرز للرب. وهكذا فالله لم يعطي الوصايا العشر للشعب لكي يفرض عليهم قيودا أخرى أو عبودية أخرى، بل لكي يحافظ على الحرية التي ضمنها لهم. يمكننا أن نرى من خلال العهدين القديم والجديد أن الله لم يعطي الوصايا العشر كوسيلة للخلاص، بل كنمط للحياة للذين اختبروا الخلاص في الأصل. فشريعة الله هي وسيلة تساعدنا على أن نحيا حياة بر وقداسة وحرية. سفر الأمثال زاخر بالتطبيقات العملية عن وصايا الله، وبالتالي فهو يرمي إلى تعليمنا كيف نحيا حياة قائمة على القداسة والبر والحرية الحقيقية. نأتي الآن إلى التطبيق الثاني. سفر الأمثال يصلح لتعليم الوصايا العشر. هناك الكثير من الأمثال التي ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بوصايا الله في الكتاب المقدس، ولا سيما بالوصايا العشر. فالأمثال تطلعنا على الكثير من التطبيقات العملية التي تساعدنا على القيام بالأشياء التي أوصانا الله بالقيام بها، والابتعاد عن الأشياء التي نهانا الله عنها. على سبيل المثال، في ضوء الوصية الخامسة التي تقول أكرم أباك وأمك، فإننا نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح الأول والآية الثامنة يقول: اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك، كما نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 23 والآيات من 22 وحتى 25، يقول: اسمع لأبيك الذي ولدك ولا تحتقر أمك إذا شاخت، اقتني الحق ولا تبعه، والحكمة والأدب والفهم. أبو الصديق يبتهج ابتهاجا، ومن ولد حكيما يسر به، يفرح أبوك وأمك وتبتهج التي ولدتك. في ضوء الوصية السادسة التي تقول لا تقتل، فإننا نرى في سفر الأمثال الأصحاح الأول والآيات 10، 11، 15، وذلك بحسب الترجمة التفسيرية، يقول: يا ابني إن استغواك الخطاه فلا تقبل، إن قالوا تعال معنا لنتربص بالناس حتى نسفك دماء أو نكمن للبريء ونقتله لغير علة، إن قالوا لك هكذا فلا تسلك يا ابني في طريقهم، واكفف قدمك عن سبيلهم. كما نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 4، 14، يقول: لا تدخل في سبيل الأشرار ولا تسر في طريق الأثمة. ونقرأ في أمثال الأصحاح 6، 17، أن الله يبغض الأيدي التي تسفك دما بريئا. في ضوء الوصية السابعة التي تقول لا تزني، فإننا نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 2، 16، 17، إن حكمة الله تنجيك من المرأة الأجنبية، من الغريبة المتملقة بكلامها، التاركة أليف صباها والناسية عهد إلهها. كذلك فإن الأصحاح 5 بأكمله من سفر الأمثال يحذر من الزنا، حيث نقرأ: يا ابني أصغي إلى حكمتي، أمل أذنك إلى فهمي لحفظ التدابير، ولتحفظ شفتاك معرفة، لأن شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلا، وحنكها أنعم من الزيت، لكن عاقبتها مرة كالأفسنتين، حادة كسيف ذي حدين، أبعد طريقك عنها ولا تقرب إلى باب بيتها، لئلا تعطي زهرك لآخرين وسنينك للقاسي. ونقرأ أيضا في سفر الأمثال الأصحاح 6، 25، 29، يقول: لا تشتهين جمالها بقلبك ولا تأخذك بهدبها، لأنه بسبب امرأة زانية يفتقر المرء إلى رغيف خبز، وامرأة رجل آخر تقتنص النفس الكريمة. أيأخذ إنسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ أو يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه؟ هكذا من يدخل على امرأة صاحبه، كل من يمسها لا يكون بريئا. في ضوء الوصية الثامنة التي تقول لا تسرق، فإننا نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 10، 2، يقول: كنوز الشر لا تنفع، أما البر فينجي من الموت. ونقرأ أيضا في سفر الأمثال الأصحاح 13، 11، يقول: غنى البطل يقل والجامع بيده يزداد. وفي ضوء الوصية التاسعة التي تقول لا تشهد على قريبك شهادة زور، فإننا نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 4، 24، يقول: انزع عنك التواء الفم وأبعد عنك انحراف الشفتين. وأيضا في أمثال الأصحاح 10، 19، يقول: كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. وأيضا في الأصحاح 21، 28، يقول: شاهد الزور يهلك والرجل السامع للحق يتكلم. أما فيما يتعلق بالوصية 10 التي تقول لا تشتهي، فإننا نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 12، 12 بحسب الترجمة التفسيرية، يقول: يشتهي الشرير مناهب الإثم، أما الصديق فيزدهر. ونقرأ في الأصحاح 25، 25، يقول: شهوة الكسلان تقتله، لأن يديه تأبيان الشغل، اليوم كله يشتهي شهوة، أما الصديق فيعطي ولا يمسك. بالنسبة للتطبيق الثالث عزيزي المستمع، فهو الأمثال تصلح للحفظ والتأمل. سفر الأمثال يحتوي على الكثير من الحكم والأمثال الرائعة التي يمكن للمؤمنين أن يستخدموها كشعارات لهم وأن يطبقوها في حياتهم. لهذا قد ترغب في كتابة بعض هذه الحكم والأمثال على قصاصات صغيرة ولصقها على جدار غرفتك أو على أحد الأبواب أو المرايا في بيتك لتذكيرك بحكمة الله النافعة لحياتك. وقد ترغب أيضا في كتابة بعض هذه الحكم والأمثال على بطاقات صغيرة تضعها في جيبك وتقرأها بين الحين والآخر. التطبيق الرابع لسفر الأمثال فهو مصدر غني للتعلم. سفر الأمثال يزخر بالمواد التعليمية حول الكثير من الموضوعات والقضايا الحياتية اليومية، لذلك يمكنك أن تقرأ سفر الأمثال بأكمله وأن تبحث عن جميع الأمثال التي تتحدث عن موضوع معين. بعد ذلك يمكنك أن ترتب هذه الأمثال ترتيبا سهلا يساعدك على حفظها وتطبيقها في حياتك. فيما يلي مثال على ذلك حول موضوع الصداقة. أولاً، ينبغي علينا أن نحسن اختيار أصدقائنا. نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 12 والآية 26 أن رفقة السوء تقود إلى الضلال، ونقرأ أيضا في الأصحاح 18 والآية 24 أنه ينبغي علينا ألا نكثر من الأصدقاء لأن المكثر الأصحاب يخرب نفسه. في الأصحاح 22 والآيتين 24 والخامسة 25 يقول: لا تستصحب غضوبا ومع رجل ساخط لا تجيء لئلا تألف طرقه وتأخذ شركا إلى نفسك. ثانيا، ينبغي علينا أن نتجنب السلوكيات التي تدمر الصداقة. في سفر الأمثال الأصحاح 23 27 و28 يقول: لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. لا تقل لصاحبك اذهب وعد فأعطيك غدا وموجود عندك. كما نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 25 والآية 17 يقول: اجعل رجلك عزيزة في بيت قريبك لئلا يمل منك فيبغضك. ونقرأ في أمثال الأصحاح 27 والآية 10: لا تترك صديقك وصديق أبيك، ولا تدخل بيت أخيك في يوم بليتك، الجار القريب خير من الأخ البعيد. ثالثا، ينبغي علينا أن نمارس مسؤولياتنا كأصدقاء أوفياء. في أمثال الأصحاح 17 والآية 9 يقول: من يستر معصية يطلب المحبة، ومن يكرر أمرا يفرق بين الأصدقاء. في الأصحاح 22 والآية 11 يقول: من أحب طهارة القلب فلنعمة شفتيه يكون الملك صديقه. وفي الأصحاح 27 والآيتين 5 و6 يقول: التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر، آمينة هي جروح المحب، وغاشة هي قبلات العدو. أما في الأصحاح 27 والآية 17 بحسب الترجمة التفسيرية يقول: كما يصقل الحديد الحديد هكذا يصقل الإنسان صاحبه. وهكذا عزيزي المستمع، فإن سفر الأمثال مليء بالحكم النافعة لحياتنا. لهذا فإننا نقرأ في الأصحاح الأول من سفر الأمثال أن الغاية من كتابة هذه الأمثال هي لمعرفة حكمة وأدب، لإدراك أقوال الفهم، لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة، لتعطي الجهال ذكاء والشاب معرفة وتدبرا، يسمعها الحكيم فيزداد علما والفهيم يكتسب تدبيرا. وكما قال سليمان الحكيم في أمثال الأصحاح الأول والآية 7: مخافة الرب رأس المعرفة، أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب. بهذا صديق المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. في الحلقة القادمة بمشيئة الرب سوف نتحدث عن سفر آخر من أسفار العهد القديم، ألا وهو سفر الجامعة. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارككم.
مولاي زدني نعمة كي أنمو دوما في حماك، قوي كذا إرادتي كي أتبع إثر خطاك. امسك يميني أيها القدير، كن أنت عوني حيثما أسير، كن أنت عوني حيثما أسير. امسك يميني أيها القدير، كن أنت عوني حيثما أسير، كن أنت عوني حيثما أسير. مولاي كن لي مرشدا ما دمت في هذه الحياة، ما هي الطريق هاديا إياي في سبل النجاة. امسك يميني أيها القدير، كن أنت عوني حيثما أسير، كن أنت عوني حيثما أسير. امسك يميني أيها القدير، كن أنت عوني حيثما أسير، كن أنت عوني حيثما أسير. مولاي قد سفينتي في بحر شدات الحياة، وازرع في قلبي سيدي كل البذور المنطقة. امسك يميني أيها القدير، كن أنت عوني حيثما أسير، كن أنت عوني حيثما أسير. امسك يميني أيها القدير.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.